بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. ومع أيام كورونا والقلق والضيق بنستكمل نتعلم دروس كيف نعيد السعادة إلى قلوبنا، وهذه الدروس هي صدقة جارية عن روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل الجنة هي داره، آمين. نقف في البداية وبنقول إن مع كورونا ومع وجود الأزواج في المنازل طول الوقت مع الزوجات، أدى هذا إلى كثير جدا من المشكلات الأسرية، وأصبح السب والشتم واللعن والضرب والصياح والنواح والضجيج موجود للأسف الشديد في بيوت كتيرة. أصبح هناك عنف اجتماعي وأسري، قسوة وتنافر في الحياة الزوجية، بتنتهي يا إما بالفراق يا إما بالطلاق العاطفي أو بالطلاق العادي، تهديم للأسرة، ضياع للأبناء، إبطال لمشروع الزواج، هدم مقاصد الزواج في الإسلام. والحقيقة يا جماعة، المنطقة دي منطقة خطيرة جدا، لأن الأسرة هي حصن المسلم اللي بيشعر فيه إن هو عنده من ينتمو إليه، ومن هو مسؤول عنهم، ومن هي أماناته. يعني هي أساس النفسي للمسلم، وجود الأسرة الناجحة اللي فيها المحبة والمودة والترابط بين أفراد الأسرة. فلما يبقى دلوقتي كل الشكوى موجودة من العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين التنافر، وبين يعني الأسلوب اللي مش كويس في يعني الصوات والزعيق والخناق والاختلاف، كل هذه الأمور والتنافر والقسوة، كل هذه الأمور دي حاجة خطيرة جدا جدا، بتضرب في النفس البشرية للزوج والزوجة، وبتضرب بكل قسوة في الأبناء اللي هم برضو قاعدين في البيوت وبرضو محبوسين وبرضو عندهم ضغوط نفسية، ولكن كمان بابا وماما والخناقات والبيت، وكرهنا البيت ونطلع من البيت ونروح فين برا البيت، يروحوا فين الأبناء. فلازم نقيم تقييم سليم الوضع الخطير اللي فيه مشروع الزواج الأيام دي بسبب مشكلة كورونا اللي محدش عارف لها نهاية إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فكان لابد من وقفة مهمة مع الأسباب اللي تعيد السعادة إلى قلوبنا وتعيد السعادة إلى بيوتنا. ودي إن شاء الله هتكون الحلقات اللي بإذن الله نركز عليها الأيام اللي جاية، علشان نحمي أسرنا ونحمي أبنائنا ونحمي مجتمعنا ونحمي أيامنا وليالينا وديننا من هذه المشاكل الزوجية. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بأحد هذه المشاكل، وهو مشكلة العناد.
بتقول إن 20% فقط من الأزواج سعداء، أما الباقيين فحياتهم ما بين التعاسة والشكوى والملل والنكد والبحث عن السعادة خارج إطار الجواز. ومن أهم أسباب الخلافات والتعاسة وفشل مشروع الزواج مشكلة العناد. يعني إيه العناد؟ العناد يعني أن أتمسك برأيي إلى آخر الطريق، يعني أكون إنسان متصلب في آرائي، يعني أكون إنسان بحترم رأيي فقط وبرفض الرأي الآخر، وأفضل أنتقده وأنتقد صاحب هذا الرأي. العناد معناه عدم المرونة في العلاقة الإنسانية. هذه الصفات اللي هي التصلب في الرأي والتمسك بوجهة النظر، عدم احترام وجهة النظر الأخرى، رفضها وتهمشها تماما، وعدم المرونة، بتخلي في جو خانق موجود في البيت، بتخلي الشيطان يدخل في القلوب بين الزوج والزوجة، وده بيبقى نوع من علامة الخطر الشديدة جدا. ومن أبشع القصص اللي سمعتها قصة زوجين انفصلوا عن بعض بعد أن حاول كل منهما تدمير الآخر وتشويه سمعته بكل ما استطاعوا من قوة. يعني هما
انفصلوا بعد ما يعني قالوا عن بعض كلام يعني فيه تشويه شديد جدا لعلاقة المفروض ان اساسها يكون علاقة يعني الستر والاحترام. هم دمروا بعض لغاية ما وصلوا الى الطلاق، وطبعا في وسط التدمير اهملوا الابناء تماما. ويشاء الله سبحانه وتعالى انه بعد ما ينفصلوا عن بعض بهذه الطريقة السيئة ان يتوفى احد ابنائهم في حادثة. ولما توفى هذا الابن تم ابلاغ الاب عشان يجي يتسلم جثة ابنه، لكن الاب رفض، عاند، قال لا، هي اللي تروح، هي اللي تشيل، هي اللي تدفن. وللأسف الشديد ان طليقته اللي هي كانت السبب في المشاكل، كانوا سبب في مشاكل مع بعض، هي كمان عملت نفس الأمر. كويس، لما اتصلوا بيها لما الأب رفض يستلم الجثة وقال عند رفض استلام الجثة أنا بس برفض استلامها لأن الأم هي اللي كانت سبب في كل المشاكل، والأم هي كانت سبب وفاة الابن، يبقى هي بقى اللي تروح تستلم الجثة وتقوم بكل الإجراءات. وفعلا تم الاتصال بالأم. فللأسف الشديد العجيب اللي الإنسان مش ممكن يتخيله إن أم ترفض تستلم جثة ابنها عشان تعاند في جوزها. يعني هل هذا يعني أخلاق بشر، أخلاق بني أدمين، إن أم وأب يعاندوا مع بعض حتى في استلام جثة ابنهم اللي هو مات في حادثة ضحية مشاكلهم؟ يعني لازم نقف عند قصة زي دي ونشوف قد ايه ان مناطق العند ممكن تدمر النفس البشرية لدرجة انها ترفض استلام جثة ابنها. وبرضه لو وقفنا مع العند هنلاقي قصص كتيرة جدا كانت وراء ان الطلاق بيحدث. يعني برضو دي قصة زوجة كانت دايما تشعر ان جوزها متكبر عليها وان جوزها دايما بيتحكم في رأيه، فنصحتها صديقة يعني استغفر الله العظيم صديقة سوء، قالت لها خشي معاه في طريق العند، كل ما يقول يمين تقولي له شمال عشان يشعر ان عنده قوة شخصية وانك انت تقدري تقفي له الند للند. وفعلا دخلت معاه في مناطق العند، في كل ما يقول يمين تقول له شمال، كل ما يقول رأي نخرج لا مش هنخرج، نسافر نتفسح لا مش هنتفسح، نستضيف الناس دول عندنا يقولنا النهاردة لا تعبانة ومحدش يقدر يجيلي، نخلي الولد ياخد دروس خصوصية لا لا مفيش، ما عنديش فلوس للدروس الخصوصية. يعني عند مستمر. فما كان من هذا الزوج إلا إن ابتدى يشتكي لزميلته في العمل، وزميلته في العمل ما كانتش متجوزة وكانت بترتاح له دايما، فما كان من زميلته في العمل إلا إنها خدت خط معاكس لخط الزوجة، بقت بتوافقه على جميع آرائه، كل ما يقول لها أنا كان رأيي كذا ورأي زوجتي كذا تقول له رأيك صح، رأيك تمام، أنت اللي بتفهم، أنت اللي بتضحي، أنت أحسن زوج. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة إنه طلق زوجته العنادية واتجوز زميلته في العمل اللي ريحته. يبقى مين اللي خسر؟ اللي خسر الأسرة كلها يا جماعة. الزوج خسر أبنائه. كويس، ودي نقطة مهمة جدا، الأبناء دول هم أمانة الحياة. مش معنى إن أنا نفدت من جوازة ورحت على جوازة تانية كويس إن أنا كده ما خسرتش أي حاجة، لا، إحنا خسرنا الأيام والليالي والعشرة، وخسرنا أبنائنا اللي هم مستقبلنا، اللي هم أماناتنا اللي هنتسأل عنها. وطبعا الزوجة هي الخاسرة الأولى، لأنها لما عندت مع جوزها ده ما كانش فيه أمر طاعة لله سبحانه وتعالى، هي عندت العند للعند بسبب صديقة السوء اللي كانت عايزة برضو تخرب بيتها. وبرضو الزوجة دي وهي بتعاند وبتفرض شخصيتها نسيت أبنائها اللي هم بيطلعوا معاها في الحساب. فين المحبة والمودة والأمانات والتضحية والأبناء؟ لما نجيب الأبناء لازم نعرف إن الأبناء دول أمانة من الله سبحانه وتعالى، سعادتهم مرتبطة بإننا نوفر لهم جو أسري مناسب يعيشوا فيه. ومن المثالين اللي احنا سمعناهم دلوقتي لازم نعرف إن هذا هو العند وهذا هو الكبر. بيعمل فينا إيه؟ بيعمينا عن الحقيقة، وبيقتل جوانا مشاعر الرحمة والإنسانية والمودة، فبنتحول إلى كائنات بلا مشاعر. لما بنتحول لكائنات إلى بلا مشاعر، بنظلم أنفسنا وبنظلم اللي حوالينا وبنضيع سعادتنا. فلابد إن كل واحد فينا يقف مع العند، يقف مع التمسك بوجهة النظر، يقف مع رفض رأي الآخر، ويقول إن العناد ده هيكون سبب في تدميري وتدمير أسرتي وتدمير سعادتي وتدمير أبنائي وغضب ربنا عليا. فلابد إن أشوف لي حل.
ونقول إن كلمة عنيد جاءت في القرآن الكريم 4 مرات، وفي ال4 مرات كان معناها الخيبة والخسارة في الدنيا، وكان عقابها النار في الآخرة. ففي سورة هود في الآية رقم 59، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وفي سورة إبراهيم في الآية 15، بسم الله الرحمن الرحيم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. صدق الله العظيم، خاب كل جبار عنيد. في الآية رقم 24 من سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. صدق الله العظيم، يلقى في جهنم بسبب العند. وفي الآية رقم 16 من سورة المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. طبعا في جهنم. إذن الإنسان العنيد ربنا بيوضح له في القرآن الكريم إن له في الدنيا الخيبة والخسارة، وله في الآخرة النار. وفي القرآن الكريم ربنا برضو علمنا عن أمم هلكت بسبب العناد، بسبب الاستكبار. في سورة نوح في الآية 7، ربنا سبحانه وتعالى بيقول، بسم الله الرحمن الرحيم، على لسان سيدنا نوح، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. صدق الله العظيم. معنى الآية دي إن كان كل ما سيدنا نوح يدعيهم لعبادة الله سبحانه وتعالى يبتدوا يخش في منطقة العند والاستكبار، مش هنسمع ومش هنخليك أبدا رسالتك توصل لودنا لعقولنا. نعمل إيه؟ يجيبوا أصابعهم ويقفلوا بها ودنهم ويغطوا وجوههم ورؤوسهم بالملابس عشان يقفلوا أي طريقة ممكن كلام سيدنا نوح يوصل إلى عقولهم. طبعا هو ده العناد والاستكبار، وكانت النتيجة إنهم هلكوا وغرقوا جميعا. فلابد إن احنا نعرف إن العناد وإن الاستكبار وإن الإصرار على الموقف، العند هو أن أصر على موقفي وأرفض الاستماع للرأي الآخر، كل دي نار، نار بتحرق الأسرة، نار بتحرق الأبناء، نار بتحرق الأيام.
أسباب العناد بين الزوجين، علماء النفس بيقولوا إن العناد صفة موجودة في الرجل وفي المرأة، لكنه بيبقى أكثر وضوحا عند المرأة، لأن المرأة في بعض الأحيان بتعتبر أن سلاحها الوحيد، يعني المرأة هنا يعني الزوجة، لما بتلاقي إن الزوج عنده قوة في الشخصية وعنده يعني تمسك شديد بآرائه، وإنه مش مديها وضع شوية كويس، ما بيستشرهاش كويس، ما بيناقش معاها الأمور، دايما بياخد رأيه من نفسه بيمشي بيه على طول، فبتلاقي إن قدامها هو السلاح الوحيد اللي بتثبت بيه وجودها إنها تخش في منطقة الرفض السلبي. يعني إيه؟ يعني إنها تقول له لأ أنا مش موافقة على اللي أنت عملته، وأنا مشاعري مختلفة. هنا بقى الزوج يقول آه دي دخلت في منطقة العند وتبدأ المشاكل. ده أحد الأسباب اللي هي لما بتحس إن زوجها ما بيستشرهاش في قرارات اللي بياخدها وبيمشي في القرارات لوحده، فبتبدأ
تبتدي هي تخش في منطقة الرفض السلبي، وبيبقى ترجمته العناد. نمرة 2، من أسباب العناد عند الزوجة إنها ممكن تكون لما تربت في بيتها كانت مش بيدوها شخصية، فأصبحت بتستخدم العند وهي طفلة صغيرة، وكبر معاها العند اللي كان موجود معاها في الطفولة وأصبح أحد صفاتها. يعني برضو هي مكتسبة كويس من الأسرة كويس، لما كانت بتحاول إنها تثبت وجودها في الأسرة عن طريق العند وبيصبح طبع فيها. وبرضو من أسباب منطقة العناد عند الزوجة كويس إنها لما بتحس إنها غير متكيفة مع زوجها، يعني مشاعرهم مختلفة، وبالتالي بيكون ده صورة العناد، صورة من رفض الزوجة لسلوك الزوج وتعبير عن عدم الانسجام، وبتتمسك بيه كأنها بتقول لجوزها لازم تتغير وتغير طريقة تعاملك معايا كويس، علشان أنا باخد هذا الأسلوب في إني باخد رأي غير رأيك وبأصر عليه عشان ألفت نظرك. ده بيبقى نوع من لفت النظر للزوج كويس، عشان يدي الزوجة بعض الاهتمام كويس وبعض المشاركة في الآراء. يعني إذا عناد الزوجة أساسا دليل على عدم قدرتها على التوافق والتكيف مع الظروف الزوجية، وبالتالي احنا لابد ان احنا لما نلاقي هذه المنطقة موجودة فينا، وطبعا الدروس اللي انا بعملها هي دروس اساسا للزوجات كويس، لازم اقف عند المنطقة دي مع نفسي، لازم لما الاقي ان انا على طول بدخل، يعني يلا الويك اند ده مثلا هنزور مثلا قرايبنا دول اسرة فلان الفلاني، لا تروح الزوجة على طول، أنا مش عايزة أزورهم، أنا تعبانة، أنا عايزة أروح مثلا البارك، تعالى نروح البارك أو تعالى نروح البحر، لكن أنا مش هروح عندهم. فيبتدي الزوج يقول لها أنا كلمتهم واتفقت معاهم، تقدر ترجع معاهم، مش هم المهمين، أنا المهمة، أنا مش هروح. ويبتدي تلاقي الزوجة نفسها دخلت في, 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 في مشكلة إنها مش عايزة تتراجع عن رأيها، وفي نفس الوقت ابتدى رأيها يعمل لها مشكلة، وابتدى زوجها يلاقيها انها بتصر على هذا، وبالتالي هما وقفوا دلوقتي قدام بعض، هل حيمشي كلام زوجها ويروحوا الزيارة ولا حتتنغي الزيارة لان هي رفضت. وتبتدي الموقف ده يتكرر مرة ورا مرة ورا مرة لغاية ما خلاص نبتدي نخش تدريجيا في الاثار المدمرة للعناد بين الزوجين. الأثار دي يا جماعة لما تفضل واحد فيهم، احنا بنقول اكتر الزوجة لانها بتحاول تلفت النظر وتثبت ان لها وجود، وتثبت ان لازم يعني يتاخد رأيها ومشورتها في قرارات الحياة. لما بيتكرر مواقف العند ان الزوج والزوجة قاعدين قدام بعض كل واحد له رأي معاكس ومحدش عايز يتنازل، ده بيؤدي الى الكراهية. ليه؟ لان العند وعدم المرونة ورفض الرأي الآخر بيحسس الشخص اللي قدامك إنك أنت متكبرة ومعجبة برأيك وشخصيتك أقوى مني وعايزة تفرضي رأيك عليا. فتدريجيا الإنسان بيعمل إيه يا جماعة؟ بيتجنب الحوار مع هذه الشخصية العنادية اللي بترفض الرأي الآخر، بيتجنب تدريجيا. يعني تيجي تقول له تعالى نناقش هنعمل ايه، يقول لها مش هنقش دلوقتي ومش عايز دلوقتي. تقول له ليه؟ عشان انت مش عايز تسمع وجهة نظري. يقول لها لا بس مش عايز اخش في مشكلة، انا جاي تعبان وانت عادة بتعندي وبتاخدي رأي آخر وبتتمسكي بيه وبتجيبي لي صداع وبتشديني وبتضايقيني وما بلاقيش نفسي في 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 سلام نفسي، فانا مش عايز الحوار ده. تدريجيا تجنب الحوار ده يا جماعة بيؤدي إلى الكراهية في القلوب، القلوب بتبتدي تكره بعضها. وأنا بكلم الزوجة علشان هي دايما بتبقى حريصة على الأسرة وحريصة على السعادة في الأسرة وحريصة على سعادة القلوب، لأن السعادة بتبقى جاية من التوافق النفسي. النهاردة إحنا ابتدينا نخش في مرحلة الكراهية. ليه؟ لأن هو بيتجنب يتكلم معايا، مش عايز يناقشني، مش عايز يشاركني،
فتبتدي هو يكرهها وهي تكرهه، وبيبقى الأسهل على الزوج إنه يبحث عن شخصية مرنة، شخصية متفاهمة، شخصية تستمع لرأيه وتحسسه إنه رأيه صح وتتنازل عن رأيها له. وطبعا في ظروف وسائل التواصل الاجتماعي والعمل وكل الظروف اللي احنا فيها، أن يبحث الزوج عن شخصية زي دي كويس تعرف تنجح في إنها تحتل عقله وتحتل قلبه، ده بيبقى سهل جدا جدا كويس. وتكون النتيجة هو إن العند أصبح طريق إنهاء المحبة والمودة بين القلبين، خلاص بيقفلوا هما الاتنين على التفاهم بينهم، على الحوار بينهم، على المناقشات بينهم، وكل واحد بياخد قانون وبياخد رأي، وبيبتدوا تدريجيا يخشوا في منطقة الانفصال الروحي. يعني إيه؟ يعني كل واحد عايش حياته بالطريق برأيه اللي بيعجبه كويس. ما بنحاولش ابدا نوصل لراي وسط، ما بنحاولش ابدا نقعد ونتنازل، ما بنحاولش نحاول ان احنا نقرب من بعضينا، تدريجيا بنبعد عن بعضينا وتدريجيا بتنفصل القلوب وبتنفصل الارواح وبيتشردوا الاطفال، وقد يكون الطلاق هو نتيجه هذا العناد الذي هو حقيقة تدمير لكل سعادة موجودة.
صفة العناد المدمرة، عندنا ثلاث محاور للعلاج. المحور الأول هو العلاج القرآني. أولا بنبتدي وبنقول على الزوجين إنهم يعرفوا إنهم مش قاعدين في يعني حلبة ملاكمة أو مصارعة، كل واحد من الملاكمين بيحاول ينتصر على الآخر، لأ، دي احنا في أسرة مشتركين فيها بقانون ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة الروم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. هنقف مع الآية دي ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى دايما بيذكرنا بإن ربنا هو اللي خلق لنا أزواجنا من أنفسنا، ربنا هو اللي أودع في نفوسنا العواطف والمشاعر وجعل فيها السكن. يعني إيه السكن؟ يعني الراحة، الراحة للنفس، الراحة للجسم، الراحة للقلب، الاستقرار، منطقة الاستقرار للحياة، للمعيشة، منطقة الاكتناس. يعني الواحد يقولك أنا روحي بتأتنس مع شريك حياتي، اكتناس الأرواح والضمائر والاطمئنان، ده معنى السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني الإنسان يجد الراحة والطمأنينة والاكتفاء والمودة والرحمة. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج ليكون سكن ومودة ورحمة، فإحنا مش في حلبة ملاكمة أو مصارعة. الزوجين لابد إنهم دايما يتذكروا إن منطقة المودة والرحمة تخليني أتنازل، وأتنازل بحب، وأتنازل عن اختيار، علشان تفضل المودة والرحمة والسعادة والمحبة موجودة بين القلوب. فعلى الزوجة إنها دايما تتذكر هذه المنطقة، إذا أنت عايزة السعادة وعايزة المودة وعايزة الرحمة وعايزة المحبة وعايزة الاكتناس وراحة الجسم والقلب، يبقى من السهل جدا أن أقدم التنازل عن رأيي في سبيل الهدف الأكبر وفي سبيل طاعة الله ولك الثواب العظيم، وده نوع من العبادة لله تاخدي عليه الثواب في الدنيا وفي الآخرة. العلاج الثاني أو المحور الثاني لعلاج العناد هو العلاج النبوي. ليه؟ لأننا لابد أن نعرف أن العناد من أخلاق الشيطان اللي عايز يبعد بين الزوجين ويفرق بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. هشرح الحديث إن شاء الله. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول لإبليس: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه إبليس منه ويقول: نعم أنت. فليدرك معنى الحديث إن إبليس أهم حاجة الشيطان عايز يخرب البيوت، وعلى هذا هو بيبعت كل الفرقة بتاعته عشان الفساد في الأرض. أعظم واحد يعمل فساد هو اللي يقول له تعالى بقى ويدنيه منه، يعني إيه؟ يعني يخليه ذو منزلة عالية عنده. واحد يجي يقول له أنا خليت ده يسرق، واحد يقول له ده أنا خليت ده يكذب، يقول له ما عملتش حاجة، خليت ده ياخد رشوة، ما عملتش حاجة، خليت ده مثلا ي ي ي واحدة واحد يخون مراته، ما عملتش حاجة، لغاية ما يجي واحد يقول له أنا فرقت بينه وبين زوجته، يعني حصل الطلاق هنا، يقول له نعم أنت. إذن العناد اللي بيوصل إلى بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق، سواء كان طلاق يعني عاطفي يعني لسه موجودين في نفس الشقة لكن أرواح كلها يعني أستغفر الله العظيم عدوة لبعضها البعض، أو الطلاق العادي، هو ده اللي عايزه إبليس. وعلى هذا مش عايزين تبقى أخلاقنا أخلاق الشياطين وأخلاق العناد. وأيضا في العلاج النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي، يعني على الزوجين إنهم دايما يكون عندهم منطقة التغاضي والتغافل عشان ما يقفوش لبعض على الوحدة، لأنهم مش عدوين. يعني أفضل إنسان عنده خير هو اللي بيعامل زوجته بالمعاملة الطيبة والحسنة وبالتغاضي وبالوصول لنقطة الوسط وبالمرحمة، وبرضو الزوجة تتقبل بعض أخلاق زوجها. وبعدين برضو دي نقطة مهمة جدا، مفيش كمال، مفيش زوجة كاملة ومفيش زوج كامل ومفيش حياة كاملة، لأن الكمال لله وحده. فاللي عايز يكون خيركم خيركم لأهله، أهم حاجة إن احنا نوقف منطقة العناد بينا منذ البداية. أول ما نلاقي إن الآراء هتختلف، اللي فيه خير أكتر هيتحرك لمنطقة الوسط ويقول يلا نوصل لمنطقة وسط، ترضيني وترضيك. احنا ضد العند، لا مكان للعناد في زواجنا عشان تفضل حالة الحب وحالة العشرة بين الزوجين. هننقل دلوقتي ان شاء الله الى منطقة العلاج النفسي اللي هم بيقولوها يعني المعالجين النفسيين اللي انتشروا بكثرة كبيرة جدا جدا دلوقتي، كونسلرز بتوع الزواج، كويس، بيبقى لهم آراء بتحاول إنها تساعد، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المناطق. بس احنا حقيقة لو وقفنا مع العلاج القرآني ومع العلاج النبوي وكان عندنا إيمان ويقين بالله ورغبة في إن حياتنا تكون سعيدة، والتأكد أو وضوح أو إيمان بأن الأسرة هي مسؤوليتنا وأبنائنا هم أماناتنا اللي هنسأل عنهم في الدنيا وفي الآخرة، يبقى نقدر إن شاء الله نحول منطقة العناد إلى منطقة خارج نطاق الأسرة، ونخلي المرونة ونخلي المودة ونخلي إن احنا نتوافق على رأي في الوسط بيننا هو شعار أسرنا. لكن بالنسبة برضو للعلاج النفسي، العلاج النفسي بي 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 بيشير إلى بعض النقط، منها التعود على أسلوب احترام الرأي الآخر، إن يبقى دايما قبل ما نبتدي نتكلم من حق الشخصين الزوج والزوجة انهم يتكلموا، من حقهم هما الاثنين يعرضوا رأيهم، وبعدين يكون في اسلوب حوار بروح التسامح والعفو بين الزوجين. نمرة اتنين، ان احنا دايما نفتكر ان احنا مش عايشين في شركة، كويس، فيها شريكين مختلفين ارباحهم وخسائرهم مختلفة. لأ، الربح والخسارة في مؤسسة الزواج هو ربح وخسارة واحد للشخصين. إذا نجحت الأسرة نجح الزوج والزوجة والأبناء، وإذا فشلت الأسرة فشل الزوج والزوجة والأبناء. فلابد إن احنا نؤمن بهذا. وزي ما بيقولوا إن قالت أمامة بنت الحارثة بتوصي ابنتها عند زواجها كوني له أمة يكون لك عبدا، يعني كل ما انت تكوني بتتعاملي بالمودة وبالرحمة والبعد عن العند هتلاقيه هو عبد لك. وبرضو وأخرى قالت لبنتها
كوني له أرضا يكون لك سماء. يعني كل ما تكوني أنت في حالة التعاون وفي حالة يعني أنك تكوني إنسانة عندك رفق وعندك ذكاء وعندك يعني تغاضي، دايما منطقة التغاضي والتغافل دي منطقة كويسة جدا، بحيث أن احنا أول ما نحس أن شرارة العند هتبتدي تبتدي بينا، نقوم احنا على طول نروح مقفلينها كويس، تقفلها الزوجة الذكية كويس علشان تكسب الثواب من الله وتكسب أيام السعادة في حياتها. ولابد ان احنا دايما نبقى عندنا منطقة مهمة جدا يا جماعة، الناس بتكون عايشة في السعادة، بتكون عايشة في أيام طيبة، لكن ما بتستشعرش هذه السعادة في الأسرة إلا لما بتفقدها. فبلاش دايما نتحرك إلى مناطق ان احنا نفقد سعادتنا وبعدين نحاول بعد كده نجيبها وما نعرفش نجيبها. العند هو تدمير للسعادة الزوجية، تدمير للمحبة اللي بين القلوب، تدمير لأيام العمر، تدمير للأبناء، وطريق الضياع، وهو من الشيطان. فلابد دايما ان احنا نوصي انفسنا باننا نبعد عن العند، ونقول لنفسنا انا بترك طريق العند عبودية لله سبحانه وتعالى، اخد عليها الثواب في الدنيا واخد عليها الثواب في الاخرة ان شاء الله، واحمي بها نفسي. الزوجة بتحمي نفسها من ضياع أسرتها وبتحمي أبنائها. وأبدأ بعمل الدعاء لزوجي محمد الله يرحمه موتى المسلمين.